الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي المسلسل، وش المراد بالمسلسل؟ نعم، فالمسلسل من حيث اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض، اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد، فهو من حيث اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض. ومن حيث الاصطلاح هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، ما تتابع رجال إسنادي على صفة أو حالة للرواة أو الرواية، فقد يكون التسلسل باعتبار الرواة، قد يكون باعتبار الرواية. فإذا كان من قبيل التسلسل من جهة الأبناء عن الآباء، حتى من جهة الرواة أو الرواية، الابن يروي عن أبيه إلى منتهى السند من جهة الرواة، كالسلاسل المعروفة، كعمرو شعيب عن أبيه عن جده يقال له سلسلة، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا قد يكون الحديث من تسلسل أهل بلد معين كالدمشقيين أو الكوفيين أو من جهة أو العراق، نعم، أو البصريين أو من جهة الحجازيين. فالإسناد من رواية بصري عن بصري إلى منتهى، أو حجازي عن حجازي إلى منتهى، فهذا من التسلسل في صفة الرواة. وهكذا إذا كان من رواية الفقهاء فقيه عن فقيه إلى منتهى، فهو أيضا من تسلسل في صفة الرواة، أو من رواية الحفاظ حافظ عن حافظ، فعلى كل قد يكون التسلسل باعتبار صفة الرواة، وقد يكون باعتبار صفة الرواية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن من ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، والأمر كذلك، فمبحث هذا العلم في أصول الفقه ما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ من علم أصول الفقه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ أبي بكر الحازمي رحمه الله، وهو الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاعتبار الناسخ والمنسوخ من آثار، كتاب مطبوع في بعض الطبعات القديمة، طبع في مجلد، وفي بعض الطبعات طبع في مجلدين. قال: وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل لما قلنا علمنا المجمل من مفسر ولناسخ الحديث من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي، وهذا قاله لمحمد بن نسر بن وارة حين قدم من بلاد مصر، فقال له الإمام أحمد: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من مفسر وناسخ الحديث من منسوخه إلا من الشافعي، أو حتى قال اسم الشافعي. وهذا شهادة من هذا الإمام، وهو الإمام أحمد بن حنبل للإمام الشافعي بسعة معرفته بناسخ الحديث من منسوخه. قال: ثم الناسخ قد يعرف، وعلى كل معرفة الناسخ من المنسوخ للأمور المهمة حتى لا يتمسك العمد بالمنسوخ ويعمل به. ويترك الناسخ، فلا بد من معرفة الناسخ من المنسوخ حتى لا يقع في مثل هذا الزلل. وإن كان العلماء توسعوا في هذا الباب وأدخلوا جملة من الأحكام وحكموا عليها بالنسخ، وليس الأمر كذلك. ولهذا ما زال العلماء ينبه على بعض هذه الأمور، وينتقد بعضهم بعضا في كثير من هذه الأحكام التي قيل أنها من أحكام المنسوقة، وليس الأمر كذلك. من أمثلة ذلك ما يتعلق بمتابعة المأمومين للإمام إذا صلى جالسا، منهم من حكم على ذلك بالنسخ وإن كان الصحيح عدم النسخ. والأصل أنه لا يجوز الحكم بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإن أمكن الجمع فإن النسخ منتف حتى ولو علم التاريخ، وعلم أن هذا متقدم على هذا باعتبار التاريخ، وأمكن الجمع فإنه لا نسخ مع إمكان الجمع. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا من أصرح النسخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين الناسخ والمنسوخ في جملة واحدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لكن بعد ذلك اختلف العلماء هل هذا يشمل الرجال والنساء أو يختص بالنساء دون الرجال. والصحيح في ذلك أن النسخ وارد في حق الرجال دون النساء، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور. وأما المرور والتسليم لحاجة من الحاجات فهذا مشروع، ويدل عليه حديث عائشة، والمعنى أن المرأة إذا مرت في المقبرة لحاجة من حاجاتها، كانت المقبرة في طريق سيرها، فإنها تسلم على على الموتى كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها. وإنما الممنوع أن تذهب للزيارة، وفرق ما بين المسألتين. قال: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك. كما فهذا مما يعرف به الناسخ من المنسوخ وهو النظر في التاريخ، متى كان الحديث الأول ومتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول ومتى قال الحديث الآخر. وهذا كما عرفنا بشرط عدم إمكان الجمع، أما إن أمكن الجمع فهو مقدم على النسخ ولو علم التاريخ. قال: كما سلك الشافعي في حديث أفضل الحاج والمهجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. ونقول ذلك في زمن الفتح في حاشية لمح الشاكر، قال كذا في الأصلين وصحر. نعم، هنا قبل الحاشية وصحر الشيخ الشاكر إلى وذلك قبل الفتح، يعني تصحيح لمح الشاكر، قال وذلك قبل الفتح. ونقول ذلك في زمن الفتح، والعلامة الشاكر صح ذلك وذلك قبل الفتح باعتبار أنه قال بعد ذلك وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. فالجملة لا تستقيم، وإن كان جاء في بعض ألفاظ الحديث أفضل الحاجم والمهجوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الفتح كما جاء في بعض ألفاظ حديث الشداد عند النسائي وعند غيره، لكن جملة المصنف غير مستقيمة، لأنه قال وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر ابن أبي طالب وقد قتل المؤتة قبل الفتح، وش يكون الجملة الصائمة أن يقول ذلك نعم قبل زمن الفتح، أنه يقول في شأن جعفر. أما لو قال ذلك في زمن الفتح واحتج بحديث شداد فهو مستقيم، حديث شداد في بعض الألفاظ أنه كان في يوم الفتح، لكن لما علق القضية بمسألة جعفر بن أبي طالب وكان مقتل جعفر قبل الفتح فما استقام أن يقول ذلك في زمن الفتح. فجملة المؤلف فيها هذا الاعتراض. أما أصل الحديث كما عرفنا في بعض ألفاظه أنه كان في يوم الفتح، لكن ليس في حديث شداد أن هذا كان في شأن جعفر بن أبي طالب. والمؤلف علق ذلك بمسألة جعفر بن أبي طالب، وإذا علقنا ذلك باحتجام جعفر بن أبي طالب فإن هذا كان قبل الفتح ما هو في زمن الفتح. فحديث شداد يدل نعم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يوم الفتح، وقصة جعفر بن أبي طالب لم تكن يوم الفتح. وعبارة المؤلف كما عرفنا فيها مثل هذا الإشكال من حيث تركيب الكلام. قال وذلك في زمن الفتح شأن جعفر بن أبي طالب، وعلى أن حديث نعم الحديث الوارد في شأن جعفر بن أبي طالب وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه يحتجم فقال أفطر هذان ثم بعد ذلك رخص في الحجامة، فإن هذا الحديث معل ولا يثبت كما بين ذلك الحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه، على أن هذا حصل قبل الفتح قصة جعفر بن أبي طالب. وحديث شداد كان يوم الفتح وفي أفطر الحاجم والمهجوم، فإن ثبت حديث جعفر وش يكون من قبيل نعم يكون نعم متقدم ولا يكون نعم متأخر، نعم يكون متقدما أو متأخرا، يكون من قبيل المتقدم حديث جعفر، وحديث شداد كان يوم الفتح حديث جعفر، فإنما كان قبل ذلك، أنه قتل كما قال بمؤتة قبل الفتح بأشهر. فعلى كل، ليس هنالك دلالة ظاهرة على قضية النسخ، وأن حديث أبطل الحاجب والمحجوم من الأحاديث المنسوخة، بل هو من الأحاديث المحكمة. وحديث كما عرفنا جعفر كان متقدما على ما فيه من الضعف الذي فيه الترخيص، كان متقدما. وحديث شداد جاء بعد ذلك، أفطر الحاجب والمهجوم. قال: وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وهو حديث معل، احتجم وهو صائم محرم، وقد أعله جماعة من حفاظ الحديث كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وجماعة من العلماء. احتجمه الصائم محرم، والثابت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم من غير لفظة صائم. قالوا: إنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، لكن لا يلزم أن تكون رواية ابن عباس متأخرة، باعتبار أن أكثر رواية ابن عباس من الصحابة من قبيل المراسيل، فهو يروي أمورا ما أدركها رضي الله عنه، على أن اللفظة كما عرفنا لفظ الصائم معله لا تثبت. قال: فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبل قول هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية، والذي عليه علماء الحديث هو خلاف ما عليه علماء الأصول، والصحابي عدل لا يقول هذا ناسخ لهذا من غير بينة. فالظاهر أنه إذا قال هذا ناسخ لهذا أن له البينة على ذلك، فيقبل قوله كما يقبل قوله أن هذا قبل هذا. فهذا الذي عليه علماء الحديث هو خلاف ما عليه علماء الأصول، فعلماء الأصول لا يقبلون من الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا، وعلماء الحديث يقبلون ذلك، والصحيح هو القبول، وأن الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا يقبل منه ذلك، إلا إذا عرضه صحابي آخر فهنا ينظر في الراجح من القولين. وإذا قال هذا كان قبل هذا فهو مقبول عند الأصوليين وعند علماء الحديث، إذا قال هذا كان قبل هذا مجرد إخبار أن هذا متقدم وهذا متأخر، فهو مقبول عند الأصوليين وعند علماء الحديث. إلى هنا.